بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك، يواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا في الفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام ابن رشد رحمه الله. يقول المؤلف الباب الأول من كتاب الطهارة: الدليل على وجوب الوضوء، وأما متى يجب فإذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي الوضوء شرط فيه وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت. أما وجوبه عند دخول وقت الصلاة على المحدث فلا خلاف فيه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآية، فأوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة، ومن شروط الصلاة دخول الوقت. وأما دليل وجوبه عند إرادة الأفعال التي هو شرط فيها، سيأتي ذلك عند ذكر الأشياء التي يفعل الوضوء من أجلها واختلاف الناس في ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في بداية كتاب الطهارة. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: فإذا دخل وقت الصلاة وأراد الإنسان الفعل الذي الوضوء أو أراد الإنسان الفعل الذي الوضوء شرط فيه وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت. إذن النية أو ما قاله هنا في الوضوء، متى يتوضأ ومتى ينوي الوضوء؟ عند إرادة الفعل، وإن كان قد يفهم منه أنه لو فعله بمهلة هذا لا شيء فيه. المهم أن الوضوء أو غيره من الشروط يجب أن يتقدم على المشروط. والنية عند العلماء تجب ببداية فروض الوضوء، قالوا هذا الواجب، لكن لو قدمها مع المستحبات قبل البسملة، قبل التسمية وقبل غسل الكفين لكان أحسن. فهنا يقول: فإذا دخل وقت الصلاة وأراد الإنسان الفعل الذي الوضوء شرط فيه وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت، أراد قراءة القرآن عند الفعل، إما عند دخول الوقت في الصلوات التي لها الوقت متعين، أو أراد الفعل عند قراءة القرآن وما أشبه ذلك مما يشترط له الطهارة عند العلماء. أما وجوبه يقول: عند دخول وقت الصلاة على المحدث فلا خلاف في ذلك. وجوب الوضوء عند دخول الوقت، عند دخول وقت الصلاة وأراد الإنسان أن يصلي في أول الوقت، فهذا أمر واجب عليه. وإن كان القرطبي رحمه الله تعالى عند هذه الآية ذكر أقوالا للعلماء في ذلك، وهذا لا خلاف فيه، هذا القدر على الأقل. نعم. يقول: فأوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة، ومن شروط الصلاة دخول الوقت، وقد عرفت أنه لا بد أن يتقدم على ذلك. وأما دليل وجوبه عند إرادة الأفعال التي هي شرط، فسيأتي ذلك عند ذكر الأشياء التي يفعل الوضوء من أجلها، أي التي الوضوء شرط فيها. نعم.
يقول الباب الثاني: معرفة أفعال الوضوء. وأما معرفة فعل الوضوء فالأصل فيه ما ورد من صفته في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وما ورد ذلك أيضا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في الآثار الثابتة. ويتعلق بذلك مسائل 12 مشهورة تجري مجرى الأمهات، وهي راجعة إلى معرفة الشروط والأركان وصفة الأفعال وأعدادها وتعيينها وتحديد محال أنواع أحكام جميع ذلك.
يعني المؤلف يقول الباب الثاني معرفة فعل الوضوء، أولا تكلم عن حكمه وأنه شرط في صحة الصلاة، وقد عرفت الدليل لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، كلاهما في الصحيح. وهنا ذكر الآية في بيان الصفة، وهكذا ينبغي للإنسان قبل أن يطرق بابا أو مسألة من مسائل الباب يعرف الأصل فيها ما هو. ولا شك أن الأصل يرجع إلى كتاب الله أو إلى سنة رسول الله أو إلى الإجماع، والوضوء الأصل فيه الآية واضح، وحديث عثمان في بيان وضوء النبي، وحديث عبد الله بن زيد، وغيرها من النصوص العامة، مثل ما نقول الأصل في الحج حديث جابر مثلا، وإن كان هناك صفات قد ترد في أحاديث أخرى. الأصل في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا هو هذه الأصول التي ينبغي له أن يبدأ بها. ولهذا كان بعض المشايخ يجمع النصوص العامة في كل باب ثم يسردها في بداية الباب حتى يحيل إليها، لأنها تكون جزئيات متعلقة بهذا الباب. وكان وددت لو أني كتبت ذلك لكن لم يسعفني الوقت حقيقة. فهذا هو الأصل، أن يجمع الإنسان حديث الباب في مكان واحد ثم بعد ذلك يفرع على هذه الأحاديث، فعند الاختلاف يرجع إلى هذه الأصول، هذه أصول من الكتاب أو من السنة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه مقدمة ذكرها المؤلف للباب. نعم، وقال لك الآية، والآية عرفت أنها ذكرت 4 من أعضاء الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالعلماء أخذوا هذه الآية وزادوا ما يمكن زيادته بالأحاديث النبوية، زادوا المضمضة والاستنشاق وغيرها. الحنفية اقتصروا على هذا الوارد في الآية، واعتبروا أن الأحاديث الواردة أخبار أحاد، والزيادة عندهم على النص نسخ، والنسخ لا يثبت بخبر الأحاد، فلهذا لم يعملوا بكثير من الأحاديث، وإنما يكون الأعضاء 4 فحسب. ويأتي معنا في تفاصيل الباب ما يدل على ذلك، أولها النية، أولها النية، أول هذه المسائل التي ذكرت. نعم،
المسألة الأولى من الشروط نية الوضوء. اختلف علماء الأمصار هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا، بعد اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، الحديث المشهور. فذهب فريق منهم إلى أنها شرط، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وأبي ثور وداود، وذهب فريق آخر إلى أنها ليست بشرط، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري. وسبب اختلافهم تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة، أعني غير معقولة المعنى، وإنما يقصد بها القربة فقط كالصلاة وغيرها، وبين أن يكون عبادة معقولة المعنى كغسل النجاسة، فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية، والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية، والوضوء فيه شبه من العبادتين، ولذلك وقع الخلاف فيه، وذلك أنه يجمع عبادة ونظافة، والفقه أن ينظر بأيهما هو أقوى شبها فيلحق به.
نعم، أول هذه أول مسألة نبدأ بها هنا في هذا الكتاب، المسائل كانت أصولية ثم كان ذلك تمهيدا للباب، وفي كل مسألة ينبغي أن نعرف أولا عنوان المسألة، وهذا قد لا يرد في كل مسألة لأن بعضها واضح وبعضها فيه خفاء أو فيه نزاع. النقطة الثانية تحرير محل النزاع في المسألة بمعرفة المتفق عليه والمختلف فيه، وهذا التحرير لا بد منه كلما استوجب الأمر ذلك، لأن الإنسان إذا لم يحرر الكلام في مسألة أوشك أن يعمم كلامه ويذكر الخلاف فيما هو محل اتفاق أو يذكر الاتفاق فيما هو محل خلاف. وأنا أضرب لكم مثلا بالاستحسان عند الأصوليين، تجد بعض العلماء يقول الاستحسان محل خلاف بين الشافعية وغيرهم، اشتهر الخلاف عن الشافعي وأنه قال من استحسن فقد شرع، هذا خلاف. وإذا حررنا محل النزاع نجد أنه لا خلاف بين العلماء في بطلان القول بالهوى والتشهي في الدين، هذا متفقون عليه القائلون بالاستحسان والمنكرون له، كلهم يتفقون على أنه لا يجوز أن يقول الإنسان بهواه في دين الله عز وجل، وأن هذا أمر محرم ومن القول على الله بغير علم. هذه نقطة محل خلاف. ونجد أنه أيضا لا خلاف بين العلماء في الأخذ بأقوى الدليلين، هذه نقطة محل خلاف يوافقهم الشافعي وغيره. إذن حتى قال بعض العلماء لما حرر محل النزاع قال لا يتحقق استحسان مختلف فيه، ما في استحسان مختلف فيه، إذن ما في خلاف. فالشافعي ماذا أراد بالاستحسان؟ أراد به الهوى والتشهي، والآخرون أرادوا به العمل بأقوى الدليلين. إذن هذا يعني محل اتفاق، فتحرير محل النزاع قضية مهمة جدا في فهم المسائل الفقهية، أن تحرر فقهية أو غيرها، لكن نحن الآن الذي بصدده هو الفقه، أن تحرر محل النزاع يعني تذكر الجوانب المتفق عليها والجوانب المختلف فيها. ثالثا عند دراسة المسألة تحتاج إلى ذكر أقوال العلماء في محل الخلاف، ذكر أقوال العلماء في محل الخلاف، تقول اتفقوا على كذا واختلفوا في كذا، فتتضح المسألة. بعد ذلك رابعا ذكر الأقوال مع الأدلة والمناقشة، سدل القول الأول بكذا والثاني بكذا والثالث بكذا. وبعض العلماء يقول شيخ الإسلام وغيره يقول المهم هو حصر الأقوال، حصر الأقوال، ليس المهم النسبة، المهم أن تحصر أن الخلاف لا يخرج عن هذه الأقوال، لأنك ربما ذكرت قولين والمسألة فيها أربعة أقوال، والحق في القول الثالث أو في القول الرابع. المهم أن تحصر الخلاف في المسألة، وأن تنظر من الأقوال، من الأقوال ما تتداخل، الأقوال التي تتداخل يدخل بعضها تحت بعض، ثم بعد ذلك الأمر الخامس ذكر أسباب الاختلاف، وهذا هو المقصود الأساس عندنا الآن من كتاب رشد، أن نعرف لماذا اختلف العلماء، ثم بعد ذلك السادس بيان القول الراجح بقدر الإمكان. قد نصل في مسائل إلى القول الراجح، وقد لا نصل إليه بحسب قدرتنا، وإذا قلنا هذا القول الراجح ومن وجهة النظر فقط، لا يعني هذا أنه أمر قطعي كما هو معلوم عند الجميع. ثم أمر آخر نذكره، ما يتعلق بالمسألة السابعة، إذا كان هناك قواعد فقهية أو قواعد أصولية نعود إليها مرة أخرى، لأن المقصود من هذا الدرس مع شرحه من الناحية الفقهية، إلا أنه الناحية الأصولية كثير من الطلبة يطالب دائما بدرس في الأصول، فقلنا هذا الدرس يكون عمليا يعني، وهذا أنفع وأفضل للإنسان أن يصل إلى الناحية العملية بقدر الإمكان. فهنا إذا طبقنا هذا المنهج الذي ذكرناه في النقاط السابقة في تحرير محل النزاع، أولا النزاع هنا في الطهارة من الحدث، في الطهارة من الحدث ليس في الطهارة من النجس، أما تلك متفق على أنه لا يشترط لها الطهارة عند أكثر العلماء، وإن ذكر النووي في المجموع وغيره بعض اشتراط النية عند بعض العلماء، فهذا محل اتفاق. المحل الثاني، المحل اتفاق أنه لا خلاف بين العلماء في أن العبادات المحضة تشترط لها النية، أن العبادات المحضة يشترط لها النية، أيضا لا خلاف بين العلماء أن المقاصد يشترط لها النية، هذه محل اتفاق. وإذا رجعت إلى نقاط الاتفاق تجد الخلاف له أسباب، وإن كنا لن نشير إليها ثم نرجع إليها بمعنى، يعني الخلاف ينشئ هل هذا عبادة محضة أو ليس بمحضة، ليس عبادة بمحضة، وهل هذا من والوضوء هل هو من الوسائل أو من المقاصد. إذن تحرير محل النزاع أفادنا فائدة كبيرة، أفادنا في معرفة المختلف فيه، وأفادنا في معرفة أسباب الاختلاف، وإن كان سنعيد أسباب الاختلاف من وجوه أخرى أو طرق أخرى. فالمؤلف رحمه الله تعالى قال بعد اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات، لاحظ أنه أشار إلى تحرير محل النزاع. إلى تحرير محل النزاع. قال بعد اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات، في العبادات المحضة حتى لا خلاف فيها، أعطاك تحرير لمحل النزاع لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والمراد إخلاص النية، والنية معناها القصد إلى الشيء، نواك الله بخير أي قصدك به، وأصلها نيوة، ثم لما كسرت النون للنية ففتحت فناسبها، كسرت النون فناسبها الياء نية فقيل نية، وبعضهم ذكر الفتح التخفيف في نية بدون التشديد، ذكر ذلك النووي وغيره من العلماء. والنية هي قصد يتبع العلم، هذا أحسن ما فسرت به النية، هو قصد يتبع العلم لا يحتاج منك إلى تلفظ، فإذا كنت تعلم أنك ستتوضأ وتذهب إلى الوضوء هذا يكفي، النية ومحلها القلب، هذا الأصل فيها، أن لا تتلفظ بها ولا تكون نويت مثلا أن أتوضأ، نويت أن أصلي، هي قصد يتبع العلم، أنت تعلم أنك ذاهب إلى صلاة العشاء، خلاص تعلم أنك ذاهب لأداء فريضة الوقت، حتى ولو صليت المغرب ونسيت أن هذه الصلاة العشاء، لكن أنت ذاهب لفريضة الوقت، فهو قصد يتبع العلم. إذن هذا الذي ذكره المؤلف، قال اشتراط النية في العبادات لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، نعم، ولقوله إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال، وهذا فيه تقدير، إنما الأعمال معتبرة، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال معتبرة بالنية. وبعضهم قال إنما الأعمال صحيحة بالنية، وبعضهم قال إنما الأعمال كاملة بالنية، وهذا احتمالان كلاهما محتمل، إنما الأعمال صحيحة وإنما الأعمال كاملة. قال العلماء، تردد الآن التقدير بين شيئين، بين الصحيح والكامل، والأصل إنما الأعمال ثابتة أو موجودة، والأعمال موجودة بالفعل، فليس المقصود نفي الأعمال، فنرجع إلى شيء أقرب إلى نفي الذات وهو نفي الصحة، مثل ما تقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة يعني لا صلاة موجودة، الصلاة موجودة، فتقدر شيء أقرب إلى نفي الذات وهو الصحة، فتقول لا صلاة صحيحة، ولو قدرنا الكمال لم يفي بذلك. فهنا قال إنما الأعمال، ونحن وعدنا أن هذا سنعود إليه مرة أخرى لكن نذكره الآن، إنما أداة حصر، إنما وهي مركبة من إن وما، وأنكرها بعض اللغويين، والصحيح أنها من أدوات الحصر، إنما الله إله واحد. وهذا قالوا إنها جاءت في محل النفي لا إله إلا الله، وجاءت في تقدير آخر بمعناها إنما الله إله واحد. فهنا قال ولقوله إنما الأعمال بالنيات، الحديث المشهور الثابت الذي في الصحيحين حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، هو حديث معلوم. يقول فقال المؤلف هنا بدأ في ذكر أول خلاف في الفقه، قال فذهب قوم منهم، اقرأ،
فذهب فريق منهم إلى أنها شرط، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وأبي ثور وداود، وذهب فريق آخر إلى أنها ليست بشرط، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري.
نعم، المؤلف ذكر هذه الأقوال، ذكر قولين في المسألة. نحن قلنا تحرير محل النزاع، هل النية شرط؟ هذا الذي وضعه المؤلف، وبعضهم قال هل النية واجبة أو هل النية ركن، والمرداوي في الإنصاف ذكر قولين عند الحنابلة في هل هي واجبة أو ركن، وقال هما بمعنى واحد، يعني أنه لا بد منها، هذا ما تشترط فيه، اشترك فيه الشرط والواجب والركن، كل منهم لا بد منه، وإن كان في الحقيقة الشرط يختلف عن الواجب، الواجب حكم تكليفي والشرط من الأحكام الوضعية، والركن هو جزء الذات، الركن جزء الذات والشرط خرج، يقول صاحب المراقي الركن جزء الذات والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج. فالركن هو جزء الذات، ركن الشيء وجزء الماهية، ماهية ذلك الشيء. فالصلاة مثلا أركانها داخلة فيها القيام والركوع والسجود، كل هذه أركان في داخل الصلاة، أما الشرط يكون خارجا عن الصلاة، فالوضوء شرط وليس ركنا، والشرط من حيث وجوبه هو واجب، يعني هذا النية لها جانبان، من جانب هي واجبة ومن جانب آخر هي شرط، مثل ما قالوا في الزنا من المحصن، قالوا هو حرام الزنا من حيث الحكم التكليفي وهو سبب في الرجم، فاجتمع فيه حكمان تكليفي ووضعي، والنية كذلك اجتمع فيها حكمان بكونها شرطا وباعتبارها واجبة من الحكم التكليفي. إذن هذا عنوان المسألة، هل هي شرط أو واجب أو ركن؟ الشرط في اللغة معناه العلامة، جاء أشراطها أي علاماتها، وبعضهم قالوا المقصود هنا الذي هو علامة الشرط، أما الشرط فمعناه العلامة أيضا، لكنه يعني ليس على التخفيف، على التخفيف أو على الفتح، بل هو الشرط العلامة، والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وهذه التعريفات التي يذكرها العلماء مثل القرافي وغيره رحمه الله قالوا الشرط يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لا يلزم من وجود الوضوء أن يصلي الإنسان ولا أن لا يصلي لذات الشرط، لكن لو قارنه شيء آخر وجود سبب وجد الشرط ووجد الوقت مثلا يلزم من وجوده الوجود لا لذاته وإنما لمقارنة السبب له، وقد يلزم من وجوده العدم لمقارنة المانع، لمقارنة المانع مثل الحيض وغيره. فهذه هذا معنى الشرط عند العلماء. بقي تحرير محل النزاع ذكرناه سابقا ولا ما ذكرنا؟
إشارة
ها أشرنا إليه، أشرنا إليه تحرير محل النزاع. إذن الخلاف في ماذا؟ هو في العبادات المترددة بين المحضة وغيرها وبين المقاصد وغيرها كالوضوء، فهو خصصها بمسألة الوضوء هل تشترط له الطهارة أو لا. ذكر قولين المؤلف، وإذا فتشت في كلام العلماء تجد ثلاثة أقوال، تجد هذين القولين كما ذكرها هنا. الأول قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أن النية شرط، فلو أن إنسان توضأ ولم ينوي الوضوء لم يصح وضوء، هذا فائدة الخلاف، لو توضأ ولم ينوي الوضوء لم يصح وضوء. والقول الثاني الذي ذكره عن أبي حنيفة والثوري أنها شرط، أنها ليست بشرط في الوضوء والغسل لكنها شرط في التيمم، لكنها شرط في التيمم فقط. القول الثالث أنها ليست بشرط مطلقا، وهذا منقول عن الأوزاعي وعن الحسن. إذن عندنا ثلاثة أقوال في المسألة، هي الأقوال التي ذكرها المؤلف، وهذه النسبة التي ذكرها صحيحة، ذكرها ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار وفي التمهيد، وذكرها المرداوي، ذكرها النووي في المجموع والماوردي في الحاوي وفي المغني ذكرها، وعند المالكية كذلك. فهذه الأقوال من حيث النسبة صحيحة، وعند الحنفية كذلك في بدائع الصنائع ذكروا أنها لا تشترط، إذن هذه النسبة متفق عليها. والأوزاعي ذكروا عنه قول آخر ذكره ابن عبد البر والنووي أشار إليه أنه مع القول الثاني، رواية عنه أنه مع القول الثاني. فهذه نسبة الأقوال وهي صحيحة بهذه النسبة. أما الأدلة فالمؤلف ذكر الحديث فقط وأشار إلى الآية قبله، والعلماء الذين قالوا باشتراط النية ذكروا هذه الآية التي أشار إليها هنا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وذكروا آية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قال معناه وأردتم الصلاة، وأردتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ففيه اشتراط النية، لأنه قال قمتم إلى الصلاة، فهذا دليل على أنه يريد الوضوء للصلاة وإن لم يذكر. واستدلوا بهذا الحديث الذي ذكره هنا: إنما الأعمال بالنيات، والألف واللام في الحديث الاستغراق، فكل عمل يشترط فيه النية إلا ما خرج بالاتفاق مثلا، والوضوء داخل في هذه الأعمال. وذكروا أمرا آخر وهو القياس، قياس الوضوء على التيمم. قالوا التيمم يشترط فيه النية حتى عند الحنفية، وهو من باب قياس المختلف فيه على المتفق عليه. وناقش الحنفية هذا الاستدلال، قالوا كيف تقيسون الأصل على الفرع، كيف تقيسون الأصل على الفرع؟ الأصل الوضوء، كيف يقاس على الفرع؟ والأصل أن الأصل لا يقاس على الفرع، هذا هو الأصل عند العلماء، أن الأصل لا يقاس على الفرع. قالوا احنا لم نقس، ما لم نقل أو لا نسلم أن التيمم فرع عن الوضوء، بل التيمم بدل منه. فرق بين البدل وبين الفرع، فاحنا قسنا البدل على المبدل منه، وهذا جائز، وهذا محل اتفاق، فلم نقس فرعا أو أصلا على فرع. هذه جملة ما استدل به الجمهور، وهناك أقيس لهم كثيرة، لكن هذا خلاصة ما ذكروه. أما الحنفية فإنهم قالوا، استدلوا بالآية نفسها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ولم يذكر النية، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لو كانت واجبة أو لو كانت شرطا لذكرها الله عز وجل. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: ثم توضأ كما أمرك الله، عند أبي داود والترمذي وخزيمة، حديث صحيح: ثم توضأ كما أمرك الله، والله لم يأمره بالنية. فعلمنا من ذلك أن النية ليست بشرط. وأجيب عن هذا بأن النية مأمور بها في أحاديث أخرى، وليس المقصود حصر الآية، بل ما أمره به الرسول فقد أمره الله به، والأحاديث تدل على اشتراط النية. وقالوا أيضا قاسوا الطهارة من الحدث على الطهارة من النجاسة، قالوا كما لا يشترط النية في إزالة النجاسة، كذلك لا يشترط في إزالة في رفع الحدث بجامع أن كل منهما طهارة، العلة أن كل منهما طهارة. فهذا رأيهم في هذه المسألة. وأما الذين استثنوا التيمم فقالوا التيمم تشترط فيه النية، لأن الله عز وجل قال: فتيمموا صعيدا طيبا، وتيمم يمم وجهه أي قصد، ففيه معنى النية في لفظه، فاشترطت فيه النية. هذه أقواله في هذه المسألة وأدلة كل قول. أما أسباب الاختلاف أشار إليه المؤلف فقال تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة أعني غير معقولة المعنى وإنما يقصد بها القربة فقط كالصلاة وغيرها، وبين أن يكون عبادة معقولة المعنى كغسل الجنابة. ثم قال لا يختلفون في أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية، هذا من تحرير محل النزاع، والعبادة المفهومة المعنى غير معقولة المعنى غير مفتقرة إلى النية، والوضوء فيه شبه من العبادتين. أشار إلى الخلاف، وهذا ذكره العلماء كثير من العلماء أن هذا هو سبب الاختلاف، هل الوضوء عبادة محضة أو لا. إذا نظرنا إلى الوضوء وجدنا أن الله أمر به وأنه رتب عليه الثواب، وما يحصل للإنسان إذا توضأ تساقط الخطايا وغيرها، إذن هو عبادة يثاب عليها الإنسان، هذا مما يقوي جانب العبادة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم والوضوء شطر الإيمان، فدل على أنه عبادة، فقالوا هذه مرجحات لجانب العبادة، أن جانب العبادة أقوى في الوضوء. وأولئك يقولون كإزالة النجاسة، ثم أيضا مما يدل على أنه عبادة أنه طهارة وجبت في غير محل موجبها، يعني هذا الإنسان تخرج منه الريح فيجب عليه الوضوء، يتمضمض ويغسل وجهه ويغسل يديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه ولا يستنجي، فهي وجبت في غير محل موجبها، في غير محل سببها. هذا النائم ينام فيتوضأ، فدل على أنه عبادة غير معقولة المعنى، يعني عبادة غير معللة، معقولة المعنى يعني مدرك معناها يعني علتها، هذا المقصود. فهذه الجوانب إذا لاحظت كلها تقوي جانب أنه عبادة غير معقولة المعنى. أولا ما يحصل للإنسان من الأجر على وضوئه، والأمر الثاني أنه وجب في غير محل موجبه، والشيء الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الوضوء شطر الإيمان وما رتب عليه من الأجور والثواب، هذه كلها تقوي الجانب، جانب أنه غير معقول المعنى وأنه عبادة. إذا نظرنا إلى هذا ووازلنا بينه وبين قول من يقول أنه معقول المعنى وأنه كإزالة النجاسة، وجدنا أن هذا القول أرجح، لأن إزالة النجاسة معقولة المعنى، هذه نجاسة تزيلها فتزول عينها، أما هذا يعني يختلف، فلهذا يظهر أنه من باب العبادات، وأن الإنسان يجب عليه أن يشترط النية، يعني أنت لا تعرف الراجح هنا حتى عرفت السبب. والسبب الثاني الذي لم يشر إليه، ونرجع إلى هذا مرة أخرى، السبب الذي لم يشر إليه الآخر، هل هو من المقاصد أو من الوسائل، اعتباره وسيلة إلى الصلاة، لكن هو الصحيح أنه وسيلة للعبادة للصلاة ومقصود من وجه آخر. كل الإنسان يكون على طهارة، يتوضأ حتى يكون على طهارة، فهو مقصود ويثاب الإنسان عليه، فهو مقصود من هذا الجانب. فالمؤلف هنا يقول لك اقرأ يا شيخ.
وسبب اختلافهم تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة، أعني غير معقولة المعنى، وإنما يقصد بها القربة فقط كالصلاة وغيرها، وبين أن يكون عبادة معقولة المعنى كغسل النجاسة، فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية، والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية، والوضوء فيه شبه من العبادتين، ولذلك وقع الخلاف فيه، وذلك أنه يجمع عبادة ونظافة، والفقه أن ينظر بأيهما هو أقوى شبها فيلحق به.
نعم، الفقه يقول المؤلف رحمه الله، انظر المؤلف ما رجح في هذه المسألة وأعطاك مجالا للنظر، قال إن هذا يرجع من باب غلبة الأشباه، باب غلبة قياس غلبة الأشباه، وهو تردد الفرع بين أصلين معلومين فيلحق بأكثرهما شبها، وهذا ذكرناه لكم ربما في درس الأصول أو في بداية المقدمة حيث أشار إليه المؤلف، قلنا مثاله تردد العبد بين الإنسانية والمالية، هم يقولون بين الإنسان والبهيمة، نحن نقول بين الإنسانية والمالية، فمن حيث أنه يباع ويشترى ويوهب هذا في جانب مالي، من حيث أنه إنسان مكلف مأمور بأوامر هذا في الشبه بالإنسان، فننظر بأكثرهما شبها فنلحقه به. فهنا نجد أن الوضوء فيه شبه من الأمرين، يقول هنا عبادة ونظافة، فينظر بأيهما أقرب، ونحن نظرنا وترجح لنا شبهه بالعبادة كما بينا لكم، فنقول إذن هو عبادة ويشترط له النية، واضح هذا؟ نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. ألا يقدر كذلك إنما الأعمال بالنيات الثواب، إنما ثواب الأعمال بالنيات؟
نحن ما تكلمنا عن النية، وما تكلمنا لكم عن القواعد والأصول، وسنتكلم عنها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ذكروني
إن شاء الله.
الأمور بمقاصدها مبنية على هذا الحديث، وهي أصل في هذا الباب، وما يتعلق به بالنية من حيث التعريف ومن حيث المحل ومن حيث أنواع النية وما تشترط فيه النية وما لا تشترط فيه النية سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى. اكتب عندك هذا في بداية الدرس إن شاء الله،
درس القادم إن شاء الله.
أولا، لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها ما بال المرأة أو الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لماذا المرأة تقضي الصوم ولا تقضي؟ قالت أحرورية أنت، يعني هذه مسائل ما يتطرق لها، لكن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا هذا، فقالوا المرأة لا تقضي الصلاة لأن الصلاة تتكرر في كل شهر، فلو كل شهر حاضت 7 أيام أو 8 أيام يقال لها أقضي الصلاة فيما بعد لشق ذلك عليها، أما الصوم فهو مرة في السنة، شهر في السنة، هذا من باب التخفيف عليها، فلا تقضي الصلاة لكن تقضي الصوم، هذا أمر. أما قضاء الصلاة على من تركها لا خلاف بين العلماء أن من نسي الصلاة أو نام عنها أنه يجب عليه أن يقضيها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، هذا محل اتفاق. أما من تركها عامدا إنسان لا يصلي، مثلا من شبابه من حين بلغ إلى أن وصل 40 سنة وهو لا يصلي، فهل يقال إنه يقضي أو يقال لا يقضي كما ذكرت؟ هذه مسألة البعض يظن أن من يقول لا يقضي أنه يخفف عنه، الذي يقول له لا تقضي يظن أنه يخفف عنه، والذي يقول له تقضي يظن أنه يشدد عليه، والصحيح العكس، الذي يقول لا يقضي يعتبره كافرا، حين ترك الصلاة يعتبره كافرا خارجا من الملة، فإذا رجع وصلى وأسلم لا يحاسب بما ترك من الصلاة. ومن يرى يقول له عليه أن يقضي لا يرى كفره، يقول بل يقضي هذا معصية فعليه أن يقضيها. بعض العلماء عند قاعدة أن من ترك واجبا عليه عمدا فإنه لا يقضي حتى الصوم، يعني عقوبته أكبر من أن يقضي، هذا لا ينفعه القضاء. وقد ذكرنا بالأمس أقوال العلماء في هذه المسألة، وأن ترك الصلاة يعني من الأمور العظيمة لا شك، حتى من يقول إنها ليست كفرا يقول هي من كبائر الذنوب أن يترك فريضة، لكن هذا يقول يقضيها بقدر استطاعته، في كل يوم يصلي عدد من الصلوات حتى يظن أنه قد صلى ما فاته، والله أعلم.
هذا الأخ يسأل عن الزكاة في بهيمة الأنعام، يقول في بلاده في الشتاء ينزل الثلج ولا يخرج النبات والعشب للأنعام، قال ونحن أحيانا نشتري علوفا في الشتاء وفي الصيف الأنعام ترعى في الحقول، هل فيها الزكاة علما أن الشتاء عندنا 6 أشهر؟
يعني هو السوم يكون أكثر الحول، أما إذا كانت تطعم وتحتاج إلى أنها لا ترعى بنفسها وإنما تحتاج، هذه لا زكاة فيها، الزكاة في السائمة التي ترعى أكثر الحول، والله أعلم.
قل هل يمكن الاغتسال في المنزل يعني أو في الفندق ولباس ثوب الإحرام والذهاب إلى الميقات وعدم الاغتسال هناك؟
نقول يعني هذا الأحسن الآن، إذا كان الإنسان في فندق يغتسل في الفندق ويلبس ثياب الإحرام ثم يؤخر الإحرام إلى الميقات، هذا الأفضل، ويعني الاغتسال قبل الميقات لا يترتب عليه شيء، والآن يعني في دقائق الإنسان وهو في الميقات لا يمشي وإنما يؤخر الإحرام، وقلنا يؤخر الإحرام لأن الإحرام قبل الميقات خلاف الأولى، وبعضهم يرى أنه مكروه، للإنسان يحمل نفسه أشياء فهو في غنى عنها، ربما يرتكب محظورا قبل يصل إلى الميقات، إذا أحرم من السكن فإنه قد يرتكب محظورا من محظورات الإحرام فتلزمه فدية، فالأولى أن يلبس ثياب الإحرام من الفندق ثم يؤخر الإحرام ونية الدخول في النسك إلى الميقات، والله أعلم.
يقول ما ضابط الخروج من خلاف الأولى؟
أي
ما ضابط الخروج من خلاف الأولى؟
يعني خلاف الأولى يعني بعضهم ليس عنده هذا القسم، عنده الكراهة الكراهة إذا فعل منهيا عنه لا يصل إلى حد التحريم، وخلاف الأولى يقولون إذا خالف الأمر، إذا خالف أمرا فهذا خلاف الأولى، والأولى أن يفعل الإنسان ما أمر به حتى يخرج من هذا، والله أعلم.
يقول هل يأثم شخص يصلي بلا وضوء متعمدا؟
نعم يأثم.
هل يلزم، هل تلزم النية لغسل الجنابة؟
لا. هو ماذا؟
شخص يصلي متعمدا بلا وضوء.
بلا وضوء لا يجوز، لأن الله عز وجل أمره، هذا مخالفة، إذا كان يعلم هذا لعب واستهزاء بدين الله عز وجل، كإنسان يصلي إلى غير القبلة، صلاة هذه لعب، وهذا الدين حق يجب على الإنسان أن يمتثل، أو يصلي مثلا الظهر الساعة العاشرة، هذا أمر محرم ويتضمن الاستهزاء بهذا الدين، هذه حدود وضعها الله، هذه من حدود الله التي لا يجوز للإنسان أن يتعداها. أقول هذا الذي يترك الوضوء عامدا وقد علم الآية، آية الوضوء وما ورد فيها هو أمر مجمع عليه بين العلماء، ومن أنكر مجمعا عليه بين العلماء معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر، فهذا أمر خطير يجب على الإنسان أن يحذر، لأن إنكار الشروط المتفق عليها المجمع عليها هذا إما أن يكون كفرا إذا كان هذا الإنسان يعلم، وإذا كان هذا الإنسان حديث عهد بإسلام يعلم ذلك، أو كان هذا الإنسان كما يقول العلماء في بادية بعيدة عن تعليم الدين فإنه يعلم ذلك. نعم.
هل يشترط تشترط النية لغسل الجنابة؟
نعم، هذه طهارة، غسل تشترط له النية، فالأغسال يشترط لها النية، ونحن قلنا الوضوء والغسل والتيمم. نعم.
وهل يشترط الوضوء بعد غسل الجنابة إذا أراد الصلاة؟
إذا نوى الوضوء عند الاغتسال فإنه يكفيه الاغتسال، وبعض العلماء قال يكفيه الاغتسال حتى ولو لم ينوي، لأن الله لما ذكر الوضوء قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فدل ذلك على أنه إذا اغتسل يكفيه عن الوضوء، والأحوط له أن ينوي الوضوء عند غسله، والله أعلم.
يقول ما حكم التصوير في الحج والعمرة ومن أجل الذكرى سواء في احتفال أو غيره، وهل محرم من الصور التي يعمل لها فوتوشوب؟
تصوير في إيش؟
في الحج والعمرة والذكرى في الاحتفال أو غيره.
نحن حتى وإن ذكر العلماء الخلاف في التصوير، منهم من يرى أنه محرم مطلقا سواء كان التصوير باليد أو كان بالكاميرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، وهذه تسمى صورة من حيث اللغة ومن حيث العرف، ولبعض العلماء خلاف في هذا، أنهم يرون أن التصوير الفوتوغرافي وما أشبهه أنه لا يدخل في التصوير الممنوع، يكون هذا انحباس للظل ونحو ذلك، فهم لا يرونه. لكن أقول من جانب آخر، هذا المصلي وهذا العابد الذي جاء للحج والعمرة يخشى عليه من المراءة بفعله هذا، يتصور وهو ساجد، يتصور وهو يدعو، يتصور وهو واقف عند الكعبة وهو يقبل الحجر وهو يطوف يخشى عليه أن يفسد عمله بالرياء، فإن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. هذا من الرياء الذي قد يفسد العمل على الإنسان، أن يقول لهم انظروا أنا أدعو في عرفات، انظروا أنا محرم، انظروا أنا ساجد، انظروا أنا كذا أفعل كذا وأفعل كذا. فعليه أن يقلل من هذا التصوير. ترى بعض الناس حتى يمكن لم يكن متوضئا يقول صورني وتجده يصلي، يعني وصل الحد إلى أمر نعوذ بالله يعني يخشى على صاحبه. الله أعلم.
الأخ يقول: نحن الحنفية لا ننكر أن الوضوء عبادة، ولكننا نقول أن النية أنه بالنية يكون عبادة وبغير النية يكون وسيلة للصلاة.
طيب، هذا هو لا ينكر أن يكون عبادة، والعبادة فيها ثواب، والقاعدة عند الحنفية لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية. هذه قاعدة ذكرها ابن نجيم في قواعده محل الأمور بمقاصدها، والله أعلم.